والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا الكلام الأدلة التي استدل بها على بطلان بمعنى عدم قابلية تصحيح بالإجازة فهو يقع باطلا لهوا ولا يترتب عليه الأثر حتى بالإجازة. استدل على ذلك قوله تعالى: ولا تأخذ أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تجارة عن تراض. استدل بمفهوم الحاصل: إلا أن تكون تجارة. واستدل بما سماه المصنف بسياق التحديد. سياق ورود الآية في سياق التحديد. وكل منهما يثبت أن السبب الوحيد المنحصر لحلية أكل المال هو ماذا؟ هو التجارة عن تراض. التجارة عن تراض، مو مطلق التجارة، التجارة عن تراض. وهذا غير صادق على بيع الفضول، لأن البيع عندما صدر ليس تجارة عن تراض، يكون يصدق أي عن يصدق أي تجارة عن تراض، ما صدق بيع عن تراض. صحيح بعد ذلك يصير رضا المال وإجازة المال، لكن البيع عندما صدر لم يكن عن تراض. والآية ظاهرها حصر السبب المملك والمبيح بالتجارة اللي تكون ناشئة عن شنو؟ التراضى. وفيه المصنف يشكل على الاستدلال بالآية على البطلان. أما إشكال على الاستدلال بالحاصر بمفهوم الحاصر، مصنف يقول بأنه الآية ليس فيها دلالة على الحاصر، والسر في ذلك هو أن الاستدلال في المقام منقطع لا متصل، والاستدلال إنما يدل على الحاصر إذا كان متصلا، لا ما إذا كان منقطعا. إذا قلت ما جاء القوم إلا زيد لا زيدان، هذا متصل ففيه دلالة على حصر مجيد ماذا بزيد، وأن ما عدا لم يأتي، يعني نفي الحكم ما عدا وإثبات الحكم وهو المجيد له فقط فقط، هو معنى الحصر. أما إذا كان الاستثناء منقطع، لأن كان المستثناء من غير جنس المستثنى منه، ما جاء القوم إلا كما يمثلون إلا شنو؟ إلا حماران، ما بدلالة على حصر المجيء للحمار، واضح ما بدلالة، وإنما كأنه ذكر في القضية حكمان، أحدهما ما جاء القوم والآخر جاء شنو؟ حمار. أي جاء حمار ما به دلالة على عدم مجيء الحمار وانحصار المجيء شنو به، واضح ما به دلالة، وإنما كما قلنا كأنه ذكرت في القضية الاستثنائية. إذا كان استثناء الأمر الأول هو ثبوت أو نفي الحكم عن المستثنى منه، والثاني هو عن المستثنى، وليس فيها دلالة على الحاصر المفهوم بحيث أن الحكم ينتفي عمن عدا. هذه القضية الكلية اللي تطبيقها للآية واضح أيضا، يقول أن الاستثناء في الآية الشريفة منقطع الاستثناء. لماذا الاستثناء منقطع؟ بالواضح لأنه المستثنى منه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا المستثنى، بينما الاستثناء الا ان تكون تجارتك شنو؟ عن تراض. واضح ان التجاره عن تراض ليست من جنس الباطل، ليست من جنس الباطل، فحينئذ يكون الاستثناء واستثناء شنو؟ منقطعا. بعباره ان الاستثناء المتصل مفاده دائما هو الاخراج من الحكم مع فرض بقاء ماذا؟ بقاء شمول الموضوع شنو؟ له، بحيث ان الاستثناء لولا الاستثناء لكان داخل الاستثناء شنو؟ الاستثناء المتصل على ذلك المعنى، فهو اخراج من الحكم، فهو اشبه بالتخصيص في الاصطلاح اللي هو اخراج من الحكم لا من الموضوع. ما جاء القوم الا زيدان، زيد مو معناه يقول بانه ليس من القوم، وانا يقول هو من القوم لكنه لا يثبت له شنو؟ الحكم الثابت لغيره، هو استثناء من الحكم. بينما في الاستثناء المنقطع ليس الخروج خروج حكمي، وانما الخروج اساسا هو شنو؟ من الموضوع، لان الموضوع المذكور في المستثنى منه هو اساسا لا يشمل المستثنى. يقول التجاره عن تراض مع المستثنى منه خروجه مو من الحكم مع شمول الموضوع لها، وانما هي اساسا خروجها شنو؟ عن الموضوع. واضح ان هي ليست من جنس المستثنى منه، فيكون الاستثناء منقطعا. واذا كان الاستثناء منقطع مفاد الايه هاي: لا تاكلوا اموالكم بينكم بالاسباب الباطله، هذا مطلب. المطلب الثاني انه يجوز اكل المال بالتجاره عن تراض، هذا المطلب الثاني. بعد ذلك ليس مفهومه هو انه لا يجوز اكل المال بغير التجاره عن شنو؟ تراض. واضح. فالتجاره اللي يلحقها الرضا مو تكون ناشئه عن الرضا، واضح، هذه ممكن ان يكون تكون سببا محللا وسببا موجبا لحليه اكل شنو؟ ممكن. نفس قول ان التجاره عن تراض سبب مبيح، ما يعني ان التجاره اللي يلحقها الرضا ليست سببا شنو؟ بل الايه تقول ان الاسباب الباطله لا تبيح اكل المال، صحيح، وتقول ان التجاره عن تراض تبيح اكل المال، لكن اذا شكينا في شيء انه من الاسباب الباطله أو من أو هو سبب مبيح، من يقدر يتمسك بالآية لإثبات أنه سبب شنو؟ باطل، وأنه ليس مبيحا كعقد الفضول اللي هو مع الكلام اللي هو تجارة يلحقها حقها، مو تجارة عن شنو؟ عن تراض. الآية نفس تجارة عن تراض تبي دلالة على نفي الإباحة عن بيع، ما بيجي من قلنا مفاد الآية فقط أشباب القضية المفهوم اللقب. لو ورد دليل لأن التجارة عن تراض تبيح أكل المال، شو أبي دلالة على أن بيع الفضول لا يبيح أكل المال؟ ها؟ ما أبي دلالة، ممكن جاء زيد الجاز، ما أبي دلالة على أن عمر لم يأتي، مفهوم اللقب اللي هو أضعف المفاهيم كما يقولون. الآية من هذا التبيح، الاستثناء عندما يكون منقطع الاستثناء يكون مفادة أشبه بمفهوم الشنو؟ فمن هنا الآية ليس فيها دلالة بمفهوم الحاصر على ماذا؟ على عدم صحة بيع الفضولي. قال: وفيه أن دلالته على الحصر ممنوعة لانقطاع الاستثناء كما هو ظاهر اللفظ، ظاهر أن التجارة عن تراض ليست من جنس الباطل، وصريح أيضا المحكي عن جماعة من المفسرين ضرورة عدم كون التجارة عن تراض فردا من الباطل خارجا عن حكمه، ليست من فرد من الباطل لكنها تخرج عن حكمه كما هو مقتضى الاستثناء المتصل. لا هي لا خارج عن موضوعه اللي هو معناه من الاستثناء والمقاطعة. وأما سياق التحديد يقول أما إذا كان الاستدلال بسياق التحديد مصنف يقول سياق التحديد يعبر عن الموجب لثبوت مفهوم القيد. سياق التحديد يوجب أن يكون للقيد مفهوم. شنو هو القيد؟ أنت راض وأنت راض. يقول هذا القيد يكون له مفهوم. مفهوم شنو هو؟ أن التجارة لا عن تراض لا تبيح الإعمار، وهذا ينطبق على بيع الفضول لأنه ليس تجارة عن تراض. شو الاستدلال؟ فالمهم هو قيد عن تراض. ليه جاب هذا القيد؟ كان بإمكانه أن يقول إلا أن تكون شنو؟ تجارة. تجارة عن تراض التي عند القيد يكون له شنو؟ مفهوم. مصنف يشكل على هذا الاستدلال بعدة إشكالات. الإشكال الأول هو يشكل في أصل دلالة الجملة على المفهوم بهذا البيان. هذا إذا رجع إلى ما يقول الإشكال فيه واضح، لأن القيد ليس فيه شنو؟ ليس فيه دلالة على الشنو؟ على المفهوم. المفهوم وصف، أشبه بمفهوم الوصف يصير، والوصف ليس له شنو؟ فيشير إلى هذا الإشكال الأول يقول مع تسليمه. أي أول ثانيا يقول بأنه مفهوم القيد ومفهوم الوصف إنما نلتزم به على تقدير القول أن الوصف له مفهوم فيما إذا لم يكن لذكر القيد فائدة شنو أخرى غير الاعتراض وغير نفي الحكم عن الفرد الفاقد شنو للقيد اللي هو معنى المفهوم. ذكر القيد إذا لم تكن له فائدة أخرى إلا الاحتراز إلا نفي الحكم عن الفرد الفاقد للقيد حينئذ نلتزم بدلالة عليه على المفهوم. واضح. كما إذا قال هكذا أكرم الرجل العادل، فرضنا أن العادل ما بيها فائدة، من الصور لذكرها فائدة إلا الاحتراز عن من؟ عن الرجل الغير عادل. لو كان يقول أكرم الرجل ويسكت فهذا الحكم راح يشمل جنب العادل وغير العادل، فهو يريد يخرج غير العادل فيقيد الحكم. موضوع حكمه بماذا؟ قيد. فيقول أكرم الرجل عادل، هذا يسموه احتراز. هذا معناه أن ذكر القيد الاحتراز يعني لإخراج لبيان عدم شمول الحكم للفرد الفاقد للقيد اللي هو الرجل غير شنو عادل. إذا كان ذكر القيد ذكر الوصف ليس له فائدة إلا الاحتراز فذكره يكون دالا على المفهوم. وأما إذا كان ذكر القيد له فائدة أخرى لا يتعين ماذا أن يكون دالا على المفهوم. ليش؟ لأن أصل دلالة ذكر القيد على المفهوم في الواقع كما ذكروا في محله هي ناشئة من دلالة الاقتضاء صونا لكلام المتكلم الحكيم عن الشنو لغوية. يعني يقولوا له أيها المتكلم ذلك هذا الحكم يشمل الفرد الواجد للقيد والفرد الفاقد للقيد، مجيئك للوصف والقيد شنو لغو. كان بإمكانك أن تكون تقول أكرم الرجل ويسكت إذا كان الحكم يثبت لهذا، ولذاك ذكر القيد لغو. فلا بد أن يكون ذكر القيد فائدة. شنو فائدته؟ أن يحترز بي عن الفرد الفاقد للقيد والوصف. لكن هذا إذا انحصرت الفائدة في ماذا؟ في الاحتراز. أما إذا كان ذكر القيد له فائدة أخرى كوروده مورد شنو الغالب كما يسمون، فذكره ليس فيه دلالة على الشنو على المفهوم وعلى الاحتراز. من الممكن أن يكون الحكم ثابت للكل، الواجد للقيد والفاقد للقيد. شايابا ليش فيه أنه تكلم جبت القيد ببيان فائدة أخرى جانبية ما لها علاقة، مو اللي احترمت الحكم يثبت للجميع. لكن أنا قلت أكذب الرجل العالم وربائبكم اللاتي في حجوركم، لبيان أن الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج الأم شنو تكون شنو محللة، مو هي محرمة في حجر الأم، في حجر زوج الأم أو ليست في تسكن معه وتسكن في مكان آخر، هي محرمة على كل حال. ليش قال اللاتي في حجوركم؟ يقول هذا لبيان الغالب الربيبة هي أنها تسكن مع أمها وبالتالي تكون في حجر زوج، لبيان أن هذا الوصف ليس منزلة الغالب الغالب، فلا يكون الجملة حينئذ شنو؟ ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الغالب في التجارة تكون أنت غالب فذكر القيد منزل منزلة شنو الغالي، فلا يكون ذكره شنو مفهوم. هذا الإشكال الثالث. ليس حيث عاصم. وأما سياسة التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد فهو مع تسليمه، هذا الإشكال الأول أشار إلى تشكيك في دلالة الوصف على المفهوم والقيد على المفهوم، مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى لكونه واردا مورد الغالب كما فيما نحن فيه وفي قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذا الإشكال الثاني. مع احتمال هذا الجواز الإشكال الثالث. مصنف يقول هذا الاستدلال كان مبني على افتراض أن عن تراضين القيد للتجارة ووصف التجارة، فتكون التجارة مقيدة بقيد وشنو أن تكون عن تراضين. فإذا قلنا أن القيد له مفهوم الوصف له مفهوم، يكون مفهومها أن التجارة لا عن تراض لا تكون مبيحة، وهو المفهوم. فيستدل بالآية على من حلال الله القادر، لأنه ليس تجارة عن تراض. لكن المصنف يقول لك احتمال آخر في الآية مبني على قراءة النص بالتجارة، التجارة فيها قراءتان إلا أن تكون تجارة عن تراض، بناء على أن تكون شنو شو يسموها تام هنا قصاص تام تجارة عن تراض، ومرة نقراها إلا أن تكون تجارة عن تراض. بناء على قراءة الناس أكو احتمال أن عن تراض تكون خبر ثاني لكان إلا أن تكون تجارة، هذا الخبر الأول، وأن تكون شنو عن تراض، يصير خبر بعد خبر لكان. يقول بناء على هذا الاحتمال القضية تكون واضحة أنه ما فيها مفهوم، لأن مفاد الآية حينئذ أن يكون إلا أن تكون تجارة الواحد، ثانيا أن تكون شنو أن تكون أن تكون لا لا تكون تجارة واحد لابد أن تكون تجارة، وأن تكون عن تراضٍ، مو أن عن تراضٍ قيد التجارة ووصف، يعني التجارة المقيدة أن تكون عن تراضٍ، هاي هي سبب المبيح فقط. إذا هذا يتم الاستدلال ليش؟ لأنه بيع الفضولي ليس تجارة مقيدة بأنها شنو عن تراض، فيتم الاستدلال. أما إذا قلنا لا، إلا أن السبب المبيح أولا يجب أن يكون تجارة، وأن يكون شنو عن تراض، هذا عن تراض مو قيد للتجارة، إنما خبر ثاني كلام شرطان. السبب المبيح أولا أن يكون تجارة، ثانيا لا تراض. إذا هيك قلنا ينطبق على بيع الفروض، لأن بيع الفروض تجارة وشنو؟ وعن تراض بعد رضا المالك يكون عن تراض، بعد رضا المالك يكون عن تراض، فهو تجارة وشنو؟ وعن تراض بعد إجازة المالك يصح أن يقول هذا هذه التجارة المتحققة أولا صارت شنو؟ عن تراض. والآية تقول بأنه كل شيء ينطبق لأنه تجارة واحد، وأنه عن تراض ثانيا هذا شنو؟ سبب مبين. مو حين صدور التجارة يجب أن تكون ناشئ من شنو؟ من تراض. يعني هو عند نقطة الاستدلال وهذه نوجه يفهم أنه إلا أن تكون تجارة عن تراض، عن تراض قيد للتجارة. فالسبب المبيح هو شيء واحد وهو التجارة الناشئة من التراض، هذا ما ينطبق على بيع شيء فضولي. أما إذا قلنا لا، أن السبب هو عبارة عن شنو؟ أن يكون تكون المعاملة أولا تجارة وأن تكون شنو؟ أن ترى على متحقق حبيب. قال ومع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر ليكون على قراءة نصب التجارة لا قيدا لها، لا قيدا علما للتجارة. يقول وين كان غلبة توصيف النكرة تؤيد التغيير؟ يقول وين كانت النكرة غالبا ما توصف، هاي غلبة توصيف النكرة تؤيد شنو؟ أنه قيد للتجارة، مو أنه الخبر بعد شنو؟ خبر يعني ضعف. وين كان غلبة توصيف النكرة غلبة أن يكون ما بعد النكر يكون وصفا لها قيدا لها تؤيد شنو؟ تؤيد التقييد وتنفي ما لا يكون خبر بعد خبر. هذه جملة معتبرة، فيكون المعنى بناء هذا هذه جملة معتبرة وفروع جعل أصل الاستدلال أنه خبر بعد خبر، هذا تفريع على ذلك. فيكون المعنى إلا أن يكون سبب الأكل تجارة واحد ويكون شنو؟ عن تراض. ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضولي إنما نشأ عن شنو؟ تراض بعد الإجازة. مع أن الخطاب لملاك الأموال والتجارة في الفضولي إنما يصير تجارة مالك بعد الإجازة. هذا الجواب الرابع والأخير، وهو أنه يقول بأنه أساسا هو هذا الفهم على من وافق عليه، لأن نقول بأن المستفاد من الآية أن السبب المبيح هو أن يكون تجارة ناشئة من شنو؟ من التراض. التجارة ناشئة من التراضي، يعني مو يقول أنه ننكر هذا، وإنما نقول بأنه هذا المعنى اللي يتفهمه من الآية يمكن تطبيق على بيع فضولي، يمكن تطبيق على بيع فضولي. يقول لأنه بهاي النقطة اللي مصنف دائما أن الخطاب في هاي الآية وكذلك في الآيات الأخرى التي يستدل بها على الصحة وترتب الأثر على البيع الخطاب للملاك، كان يقول له أيها المالك لا تأكل الأموال، لا تأكل أيها الملاك لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة شنو؟ عن تراض. فالخطاب للطرفي العاقل للمالك، واضح. يخاطب المالك بأنه يحرم عليك أكل المال بالباطل إلا أن تكون تجارة علما عن تراض، فهي خطاب للمعين نقطة مهمة. إذا كان خطاب المالك حينئذ نقول في بيع الفضول بأن التجارة متى تكون تجارة للمالك؟ هل تكون تجارة للمالك بمجرد بيع الفضول؟ وإنما تكون تجارة للسوق هذا المالك بعد الإجازة، تكون التجارة تجارته والعقد عقده حدث سعد بن الفضولي لا ينتسب إلى المالك قبل الإجازة، وإنما ينتسب إلى المالك بماذا؟ أجاز هذا العقد، فيقال عرفنا أن العقد عقده، التجارة تجارته. إذن العقد لا يكون عقدا للمالك، التجارة لا تكون تجارة للمالك إلا بعد شنو؟ بعد الإجازة. حينئذ الشمل الآية تقول النبي عنده لا يجوز أن يأكل أموالك بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن من؟ وهذه تجارة عن من؟ واقعا هي تجارة. نشأت ماذا؟ التراضي بينهم، تكون الآية شاملة له وتدل على ماذا؟ على حليته وإباحة أكل المال بسبب عقد المفعول المجاز من قبل المالية. بعبارة احنا ما نريد نصحح العقد بمجرد صدوره من عقد السنه من المفعول، نريد نصحح ولا بانين على ترتب الاثر على العقد قبل الإجازة. حتى تقول انت تتمسك بصحة العقد بالآية والحالة ان الآية ما تشمل عقد الشمس، هذا صحيح. فاحنا نريد نقول ان العقد بعد الإجازة تشمل الآية وتدل على إباحة اكل المال فيه. قال العقد بعد الشمس بعد الإجازة، والعقد بعد الإجازة تجارة الشمس. ما حد يتخيل بأن عقد الفضولي بمجرد صدوره يترتب عليه الآية، ما حد يريد يثبت الصحة لعقد الفضولي بمجرد شنو؟ صدوره. قدم سالفة أن الصحة لعقد الفضولي قبل الإجازة صحته أهلية، يعني أن الشيء قابل لأن يقع شنو؟ صحيح الإجازة، مو صحة فعلية. فلا أحد يستدل بالآية على صحة عقد الفضولي قبل الإجازة، إنما تمام المطلوب هو هذا أن عقد الفضول بعد الإجازة يترتب عليه هذا، وهذا يمكن استدلاله بهذه الآية الشريفة لأنه بعد صدور الإجازة لا تجارة عن. مع أن الخطاب لملاك الأموال والتجارة لملاك الأموال والتجارة في الفضولي إنما تصير تجارة المالك بعد الإجازة، فتجارته عن تراضي ناشئ. أنا الخطاب صعب المرة أصلا مش من الآية. لا 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 احنا ما نريد نصحح عقد الفضول بما هو فضولي، ونريد نصحح عقد الصادر من الفضول المنتسب الى المالك ولا ينتسب الى المالك الا بالله. لا نريد نقول ان الفضول يصل الى وقت المال بهذا العقد الذي جاء به، ليس له حق التصرف في هذا المال فضولي هو خالع عن الحاجة، وإنما نريد نقول أن المالك يجوز له أن يجعل هذا العقد سببا لأكل المال، يعني الثمن اللي يقبضه إذا باع ذاك الثمن عنه هذا المال الذي دخله كثمن هذا يجوز أكله أو لا. لماذا؟ لأنه ثبت بسبب تجارة. قال وقد حكي عن المجمع، ظاهر مجمع البيان بالضبط، أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم أن معنى التراضي بالتجارة، هذا معنى التراضي بالتجارة، إمضاء البيع بالتصرف أو التخاير بعد العقد. وصلنا ولعله الناس ما ذكرنا من ذكر خبرا بعد خبر. شنو غرض من ذكر عن المجمع؟ يعني مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم أن التراضي في الآية تجارة عن تراض، يعني الشيخ الطبرسي ذكر في تفسير هاي الآية أن معنى التراضي في الآية هو هذا امضاء البيع بالتصرف او التخاير بعد العقد. يقول هذا تعرف هذا ينطبق على ما نحن فيه من الابتداء، يعني هذا يصل يكون جواب جديد في الحقيقه ان ما تفهمون كل البحث كان يتحدث حوله ان معنى انفراد يعني ان يكون الرضا قبل التجاره، هذا معنى انفراد كلنا نفهم. واضح انه معناه ان التجاره يجب ان تكون ناشئه من الشنو التراضي، يعني ان يقع التراضي قبل. واذا قلنا ما تشمل بيع الشيء اللي يجاوب يصدق على الاجور كانه هنا يريد ينكر اصل هذا الفهم. يقول التجاره عن تراض ليش تشمل بيع الشيء؟ تشمل الرضا المتقدم تشمل الرضا الشرف. هذه التجاره حتى لو كان الرضا بها متاخر هي تجاره. ليش؟ لانه صار المجمع ينقل عن العامل الشافعي وغيره ان معنى التراضي هو امضاء امضاء العقد بالتصرف، يعني يا تصرف التصرف المتقدم على العقد والمتاخر متاخر او بالتخاير، يعني يقول اخترت البيع. اذا قال اخترت البيع معناه امضاء، او يصرف التصرف فيما انتقل اليه يدل على امضاء ذلك الشنو ذلك البيع. ومن الواضح ما نقول من التصرف والتخاير ممنوع يقع شنو بعد العقد. يقول هذا عن تراض، فاذا عن تراض ما لازم نفسر هذا التفسير السابق هو ان الرضا لابد ان يقع قبل الشنو قبل العقد. قال امضاء البيع بالتصرف او التخاير بعد العقد، ولعل الناس ما ذكرنا من كون الرضا خبرا بعد شنو بعد خبر، يعني تكون التجاره ان يكون ان يكون سبب الحل تجاره وان يكون شنو عن تراضي. الناس ما يستاهل، يعني اكثر ما يناسب شنو انه قيد التجاره. واما السنه هذا الاستدلال المطلان بالكتاب، واما السنه فهي اخبار منها النبوي المستفيض وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم لحكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. واضح ان المقصود لا تبع ما ليس عندك اي عندك عندك اي مقصود به يعني موجود لا تبع ما ليس عندك، وانما المقصود ما لا تبع ما لست متسلطا عليه، لا تبع الشيء الذي ليس متسلط عليه. واضح يعني كنايه عن شنو ان يبيع ما لا يملك، اذا كان لا يملك الشيء فهو ليس مسلطا شنو عليه فهو ليس عندك. لا هو المقصود فيما تبع ما ليس عليه يعني ليس موجودا عندك وامامك، ولا بلا اشكال اشكال الانسان مسلط على شيء وهو غائب عنه وموجود في مكان بعيد لا اشكال انه يجوز له شنو بيعه. فاذا المقصود كنايه عن من عن التسليط اللي هو عباره عن لا تبع ما ليس عندك، كانه يقول لا تبع ما لست مالكا له، لا تبع ما لست مالكا له فضول شيء بيع ما ليس ملكا له ما ليس 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 وناهي في المعاملات يقتضي الشنو قال فإن عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلطه على تسليمه لعدم تملكه، فيكون مساوغا للنبوي الآخر لا بيع إلا فيما يملك مو يملك، لا بيع إلا فيما يملك. هذا يقيم هذا آخر ما له علاقة بالكلام، يعني أنه لا بيع إلا في الشيء الصالح لشنو تمليك الطيف السماء الذي شنو كذا هو صالح هذا لا بيع فيه. لا لا بيع إلا فيما يملك. فإذا باع ما لا يملك لا بيع فيه. ونفي البيع يدل على الفساد. قال فيما يملك بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك. ولما ورد في توقيع العسكري عليه السلام إلى الصفار لا يجوز بيع ما لا ما ليس يملك من الصفار. وعن الحميري هذه ولما ورد محفوف على مساوق يقول فيكون مساوقا للنبوي ومساوقا علما لما ورد. كل هاي الاحاديث الثلاثه السابقه من فاد واحد وهو النهي عن بيع ما لا يملك. وما عن الحميري هاي الاصل من اصل الحديث الاول النبوي المستفيض وما هذا الصيغ الثاني كان وما عن الحمير ان مولانا عدنا الله تعالى حرجه كتب في جواب بعض المسائل ان الضيعه لا يجوز ابتياعها الا عن مالكها او بأهله او رضا منه. وبيع الفجور ليس لا هو بامر المالك ولا مالك يبيعها ولا برضا. وما الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في ارض بثمن النيل. النيل لا يملك هذا الحديث قدمت في حديث ماذا في حديث صحيح ابي ولاد ارض بثمن النيل اشتراها رجل واهل الارض يقولون هي ارضنا واهل الاسلام يقولون هي من ارضنا فقال لا تشتريها الا برضا اهلها. وهذا الرجل قاعد يشتري لا برضا اهلها وهذا النهي يقتضي الفساد. وما في الصحيح عن محمد بن قاسم بن الفضل في رجل اشترى من امرأة من آل فلان. آل فلان في الروايات عدد يقال بهم كلام بن العباس تقية يعبرون آل فلان بعض قطائعهم اللي كانت تعطى له من قبل الخليفة الوالي أراضي كثيرة طويلة فكتب إليها كتابا كتب منه الرجل الذي اشترى من المرأة بعض القطاع فكتب عليها كتابا أتكم عليها صور عليها فكتب عليها كتابا قد قبضت المال ولم تقبض. يقول هو اخذ منها كتاب انه شنو هي وقعت انه قبضت الثمن بينما هي وهي شنو بعد ما مرضي هي ما قبضت الثمن. فيجي يسال الامام انه انا قلت هذا شو اسوي ابدا قبض طيب لا لا يعني اخذ منها قبل ان تقبض الثمن كتب عليها كتابا أن قد قبضت الثمن. قد قبضت الثمن يعني مضمون الكتاب أنه قبضت المال ولم تقبضه بعد ما قبضت المال فيعطيها المال. يجب عليه أن يدفع لها المال أم يمنعها؟ قال قل يمنعها أشد المنع فإنها باعت لم تملك. يمنعها أشد المنع فإنها باعت استفاد بيع ما لا يملك من جهاز ولذا هذه مصلحة قد الثمن. المناقشات تجي بعدين استدلال المناقشات. والجواب عن النبوي أولا أول جواب عن النبوي الشريف لا تجعل ما ليس عن زكية العمد في المقام. مصنف يقول أن الظاهر من ما لا تجعل ما اسم موصول ظاهر منه هي العين الشخصية بل يتعين حسب العين الشخصية. لماذا؟ الإجماع والنص على جواز بيع الشيء بلا إشكال. بيع السلم هو قائم على بيع الشيء على بيع ليس المقصود باسم الموصول العام العين الشخصية والكلية بل المقصود هو العين شنو الشخصية يعني هذا إذا لم تكن مالكا له ينهار عن ماذا؟ عن بيعه. هذا المقدمة أن الظاهر من الموصول هي العين الشخصية للإجماع والنص على جواز بيع الكل نصوص أقل أن تدل على جواز بيع الكل. ومن البيع حق علامة علم من الموصول يعني والظاهر من البيع البيع لنفسه لا عن مالك العين. احنا كلامنا وياه بيع للمالك احنا هاي المسألة الأولى البيع للمالك مع عدم سبب المنع من المالك. قل والظاهر من البيع البيع لنفسه لا تبع ما ليس عندك يعني لا تبع لنفسك ما ليس عندك مو لا تبع للمالك لا عن مالك. وحين بعد وضوح هذا المطلب أن المراد العين الشخصية وأن يبيع لنفسه حينئذ يقال فإما أن يراد بالبيع المنهي عنه مجرد الإنشاء إما أن يراد به هذا إذا كان بمجرد الإنشاء حينئذ بدلالة على عدم جواز بيع قولي لنفسه. فلا يقع هذا البيع لا له ولا لمن للمالك لان هذا هو مقتضى النهي عن منع الانشاء تعلق النهي بانشاء البيع مقتضى ان هذا الانشاء باطل هذا انشاء البيع باطل فلا يترتب عليه اي اثر. فالبيع لا يقع لا للفضول ولا لمن للمالك حتى باجازته. واضح. إذا كان المراد بالبيع هو إنشاء لا تبع يعني لا تنشئ البيع بيع العين الشخصية التي لا تملكها لنفسك إنشاء بيع ما لا يملكه لنفسه هذا منهي عنه إنشاء البيع من كان الإنشاء له وجوده كعدمه فلا يترتب على هذا الإنشاء أيضا فالبيع لا يقع له ولا المال حتى قد إذا كان المراد بالبيع المنهي عنه شنو؟ إنشاء واضح حينئذ تكون الرواية دليل على بطلان بيع الفضول لكن في المسألة الآتية مو في المسألة تكون دليل على بطلان بيع الفضول إذا أنشأ البيع شنو؟ لنفسه فلا تقع هذا البيع لا يقع حتى للمالك أيضا حتى بماذا؟ واضح. هذا على الاحتمال قال فيكون فإما أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء فيكون دليلا على عدم جواز بيع الفضول لنفسه فلا يقع له ولا للمالك بعد إجازته. سر واضح إنشاء الغاشة فحين لا يترك وجود وجودك عدد كان ما بنشاء وإما أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه ثم يمضي ليشتريه من مالك. وإما المقصود هذا الحديث الشريف: لا تبع ما ليس عندك، يعني هو يبيع هذا الشيء لزيد عند شخصية هو مو مالك، وإنما مالك هزيمة عامر. بعد أن يبيعها من زيد وهو ليس مالكا لها، يروح يشتريها من عامر ويسلمها إلى زيد. هذا منهي عنه في الروايات الكثيرة التي نجد حديثها، بس هذا كله في العين الشخصية وفي الكل. الكل ماكو مانع يعني يبيع لكل ثم يروح يشتريه هو ويشتري مصداق المصادق ويسلم، لكن أن يبيع شخصية هو ليس مالكا لها ثم يروح يشتريها من مالك أو يسلمها إلى المشتري، هذا هو المنهي عنه. لا تبع البيع المنهي عنه ليس هو إنشاء البيع، وإنما البيع بمعنى هذا البيع الخارجي مو الإنشاء، وإنما نتيجة البيع. هذا لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبيع عين شخصية لست مالكا لها ثم تشتريها من المالك وتسلمها إلى المشتري، هذا هو الذي عنده. إذا كان هذا هو الذي عنده فالرواية جميعا محلل، ما له علاقة بالعمل. وإذا اعتنى المعاملة معروف النهي عنه وسلم النهي عنه بالرواية. قال: وإما أن يراد به ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه، مقصود من عن نفسه يعني شنو؟ لنفسه. واضح؟ يعني هو في البداية قال أن الظاهر من الرواية أن البيع المقبول أن البني عنه هو البيع لنفسه من المالك. أن يبيع لنفسه يعني ثم يمضي ليشتريه من مالكه، لأنه قال من قال؟ العلامة في التذكرة. قال: لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكره جوابا لحكيم ابن حزام حيث سأله عن أن يبيع الشيء فيمضي ويشتريه ويسلمه، فإن هذا البيع غير جائز ولا نحل فيه خلافا للنهي المذكور. علامة النهي المذكور: لا تبع ما ليس عندك، لا تسمع الحديث بهذا. وللغرر، لأن صاحبها قد لا يبيعها، مالك الحاجة قد من يبيعها وقع الله. انتهى الكلام الحمد، وهذا المعنى يرجع إلى